أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا تردد أمر الماجد بين أن يكون تعبديا وأن يكون توسليا، وذكرنا أن الكلام في هذا المقام يقع في موردين: تارة يقع الكلام من جهة الأصل اللفظي، وأخرى من جهة ما يقتضيه الأصل العملي. وذكرنا أنه في المقام الأول اختلفت كلماتهم، فذهب بعضهم إلى التمسك بالإطلاق فيما إذا لم تكن قرينة داخلية أو خارجية على التقييد بقصد القربة، وفي قبال هذا قول آخر وهو جواز التمسك بالإطلاق. المانع عن جواز التمسك بالإطلاق بنى قوله هذا على مقدمتين: المقدمة الأولى عدم جواز التقييد في متعلق الأمر لدعوى استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد نفسه. المقدمة الثانية أنه كل ما استحال التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق في مورده. وقد تقدم الكلام في المقدمة الأولى وقلنا أنه لا نرى أي مانع من تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر، وأن الوجوه المذكورة في هذا المقام لإثبات الاستحالة كلها مخدوشة، فعلى ذلك لا مانع من التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات. فإذا ورد أمر بالواجب ولم يكن المتعلق مقيدا بقصد الأمر نتمسك بإطلاقه، ويثبت بذلك أن الواجب توسلي، فيثبت بمطلق وجوده في الخارج سواء قارنه قصد الأمر أم لم يقارنه. وذكرنا الوجوه وجب جوابها. انتهى كلامنا إلى المقدمة الثانية على تقدير تسليم الاستحالة، وأن تقييد المأمور به بقصد الأمر مستحيل، فهل لازم ذلك أن يكون الإطلاق أيضا مستحيلا كما ادعاه جملة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بدعوى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدل والملكة، فإذا استحال الملكة ولم يمكن الوجود يستحيل العدم أيضا، وذلك كالأمى والبصر. إذا فرضنا أنه لا يمكن اتصاف شيء بالبصر كالجماد، لا يمكن اتصافه بالأمى أيضا، فإن الأمى عدم البصر في مورد قابل، فإذا لم يكن المورد قابلا للبصر لا يكون قابلا للأمى أيضا، فهل الأمر كذلك؟ أو أن تقابل العدم والملكة لا يقتضي استحالة العدم فيما استحالة الملكة. فهنا مقامات كلامنا فعلا في المقام الأول، وهو بيان أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو تقابل العدم والملكة أو هو من تقابل التزاد. فنقول إن الإطلاق والتقييد قد يلاحظان بالنسبة إلى مقام الإثبات، وأن كلام المتكلم حينما يتكلم به من ناحية الموضوع أو من ناحية المتعلق مقيد أو مطلق، وهذا يسمى بالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات ومقام الدلالة. وهنا إطلاق وتقييد بالنسبة إلى مقام الثبوت مع قطع النظر عن الدلالة واللفظ، الحكم في مرتبة جعله وفي مرتبة اعتباره، إما أن يكون من ناحية المتعلقة أو الموضوع مطلقا، أو يكون من ناحية أحدهما مقيدا. الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات كما ذكروه، الإطلاق عدمي، فإن المتكلم حينما يتكلم إما أنه يأتي بقيد فالكلام مقيد، وإما أن لا يأتي بقيد فالكلام مطلق. فالإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد في مرحلة الإثبات. إذا لاحظنا مقام الإثبات نتصور وجوها أربعة. إذ قد يكون المتكلم يلقي كلامه مطلقا من غير تقييد بقيد، وقد نفرض المتكلم يلقي كلامه مقيدا بقيد، وقد نفرض أنه يلقي كلامه مقيدا بعدم هذا القيد أو بما يلازم عدمه، وإن لم يكن مقيدا بعدمه كما في الزدين. فقد يكون الإنسان، كلمة الإنسان، حينما وقع موضوعا لحكمه قد يؤخذ مطلقا، فيقول المتكلم جئني بإنسان فلا يقيده بقيد خاص، وقد يقيده بقيد وجودي فيقول جئني بإنسان عالم أو كاتب أو شاعر قيد من القلوب، وقد يقيده بعدم هذا الأمر الوجودي، جئني بإنسان لا يكون شاعرا، أو بما يكون ضدا لهذا العنوان الوجودي كالقيام والقعود مثلا، يقيده بالقيام، فبالالتزام يقيد بعدم القعود لأن القيام والقعود لا يجتمعان. فكيفما كان المتصور هذه الأمور، إما الإطلاق أو التقييد بأمر وجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي أو بما يلازم هذا الأمر عدم هذا الأمر الوجودي، هذا كله إذا كان المتكلم في مقام البيان. ولو فرضنا أنه ليس في مقام البيان فيوجد شق رابع وهو الإهمال. المتكلم لم يتعلق غرضه ببيان جميع ما له دخل في حكمه من ناحية المتعلق أو الموضوع، بل هو في مقام الإهمال وأوكل البيان إلى أمر متقدم أو أمر متأخر، فعلا ليس في مقام بيانه، في مقام التكلم، كما هو الغالب في أوامر الأطباء بقولهم للمريض عليك أن تشرب الدواء، أما أي دواء يشرب؟ الدواء مسل أو قابض أو صنف آخر من الأدوية. ليس المتكلم في مقام بيان هذه الجهة، وإنما غرزه تعلق ببيان الموضوع في الجملة، فأن الدواء لا بد منه. فالمتصور في مقام الإثبات أمور أربعة، إما الإطلاق أو التقييد بأمر وجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي، يعني أمر وجودي خاص، أو التقييد بعدمه، أو لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، بل الإهمال. ليس هنا إطلاق ولا تقييد، بل الكلام مهمل. هذه شقوق أربعة. والإطلاق كما ذكرنا عبارة عن عدم التقييد في مقام البيان، فهو أمر عدمي، والتقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة. هنا لو فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان لم يمكن التمسك بإطلاق كلامه لأنه لم يكن في مقام البيان لنستكشف من عدم بيانه قيدا عدم دخله في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه، ولذلك يكون الكلام في حكم المجمل، فكأنه تكلم بكلام مجمل وإن لم يكن مجملا، بل الكلمة لها موضوع له ونفهم منها معنى، إلا أنه باعتبار خصوصياته نحن في الترديد، لا نعرف أنه يريد هذا على وجه الإطلاق أو مقيد بقيد خاص، كل ذلك لا يكون. كما أننا لو فرضنا أن المتكلم كان في مقام البيان ولكنه لا يتمكن من التقييد لتقية أو غير تقية، لو أراد أن يبين القيد لم يكن له ذلك، هنا إذن لا يمكننا التمسك بالإطلاق، لا لاستهالة الإطلاق بل لعدم كشف الإطلاق حينئذ عن الإطلاق في مقام الثبوت، وأنه أثبت الحكم على وجه الإطلاق واقعا، لأن المفروض أنه لو كان غرزه متعلقا بالمقيد لم يكن متمكنا من البيان، فكيف يمكن الاحتجاج على المولى بأن التقييد إذا كان هو المراد لك لماذا لم تبينه؟ المفروض أنه لا يتمكن من البيان. فهنا مقدمات الحكمة لا تتم، ولو فرضنا أنه لم يقيد إلا أن عدم التقييد لا يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، بل الأمر بالنسبة إلى مقام الثبوت مردد فيه كما إذا كان في مقام الإهمال ولم يكن في مقام البيان. عدم التمكن من التقييد والإهمال يشتركان في هذا الأمر، أنه لا يمكننا كشف الإطلاق عن عدم التقييد، حيث إن المتكلم لا يتمكن من البيان على تقدير أن غرزه قد تعلق بالمقيد، فهنا صحيح. إذا لم يتمكن المكلف من المتكلم من التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق، لا لأجل الاستحالة، بل الإطلاق ثابت لا محالة، بل لأجل أن هذا الإطلاق لا يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. هذا نسبة إلى الإطلاق وتقييد مقام الإثبات، لأن متعلقه في مقام الثبوت مقيدا بقصد الأمر على ما تقدم الكلام فيه. فالاستهالة المدعات لو ثبتت وسلمناها بأحد الوجوه المتقدمة فإنما هي استهالة في مقام الثبوت، يعني جعل الحكم لمتعلق يكون مقيدا بقصد أمره، هذا غير ممكن في مقام الجعل، لأنه مستلزم للخلف أو للدور أو لتقدم الشيء على نفسه أو لعلية الشيء لعلية نفسه إلى غير ذلك من الوجوه المتقدمة وجوابها. وأما في مقام الإثبات فلا محذور في التقييد بوجهين، وكل من ادعى الاستهالة إنما ادعاه في مقام الثبوت والجعل لا في مقام اللفظ. إذا أمكن جعل الحكم مقيدا بقصد الأمر إظهاره وإثباته لا محذور فيه، الدلالة عليه ليس فيه أي محذور، فيأمر المولى ويقول صل بداء الأمر، هذا القول لا استهالة فيه بوجهه. فالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات وإن كان الأمر فيه كذلك، يعني كلما لم يتمكن المتكلم من التقييد لا يمكن كشف الإطلاق السبوتی بالاطلاق فی مقام الاثبات الا انه لم يدعي احد الاستحاله في هذا المقام بل التقييد في هذا المقام ممكن فالاطلاق ايضا ممكن و اما الاطلاق والتقييد في مقام الثبوت الذي نتصوره هنا امور ثلاثه لا اربعه اما تقييد المتعلق او الموضوع بقيد خاص وجودي او التقييد بعدم هذا الشيء او بما يلازم عدم هذا الشيء او الاطلاق و اما الاهمال فهو غير معقول في هذا المقام كما كان معقولا في المقام الاول والوجه في ذلك ظاهر و هو ان الاهمال في الواقعيات امر غير متصور الواقعيات امور معلومه واضحه الاهمال في الواقع غير معقول و ذلك فإن الملتفت إلى تقسيم شيء إلى قسمين أو أكثر إذا جعل الحكم على هذا المقسم الذي هو مقسم لقسمين أو أكثر من قسمين لا يخلو الحال إما أن يكون جعله مخصصا بخصوص قسمين او بما يعاند هذا القسم يعني عدمه او لا هذا ولا ذاك لا دخل لشيء من وجود هذه الخصوصيه وعدم هذه الخصوصيه في غرض المتكلم فلو فرضنا انه اوجب الاتيان بالماء لان يشرب فاما ان يكون لبروده الماء دخلا في غرض الامر فلا محال يختص ايجابه بالاتيان بماء بارد فيقيده في مقام الجهل دون الكلام يقيده بالبروده لا محاله يعني يجعل حكمه في مقام الجهل رفع اعتباره النفسي مقيدا بالبروده اولى يريد الاستهمام مثلا فيقيده بالحراره التي هي ضد للبرودة وملازم لعدمه فيقيد بعدم البرودة فيقول جاني بماء ليس ببارد لا يكون باردا أو يقيده بالحرارة التي هي ملازمة لعدم البرودة أو لو فرضنا أنه يريد ماء ليتوزع لا يفرق الحال بين أن يكون باردا أو حارا فيكون موضوع حكمه وهو الماء مرفوزا عنه اي خصوصيتين البروده والحراره كلتا الخصوصيتين مرفوزه والغرض قد تعلق بهذا الطبيعي الجامع بين البارد والحار واما الاهمال لا يدري انه مطلق او مقيد هذا لا يمكن بحسب الواقع لا يمكن أن لا يكون الحكم مطلقا أو مقيدا غاية الأمر أن التقييد إما أن يكون بقيد وجودي أو بقيد عدمي أو ملازم لأمر عدمي فبحسب مقام التصور لا يتصور هنا إلا الأقسام الثلاثة القسم الرابع وهو الإهمال بأن لا يكون الحاكم عالما بما أوجبه واقعا لا يدري أنه أوجب مطلق الإتيان بمطلق الماء أو الإتيان بقسم خاص هذا من العالم بالتقسيم لا يمكن إذا علم أن الماء له قسمان فلا بد في مقام الجهل إما أن يلاحظ هذه الخصوصية كخصوصية البرودة مثلا أو يلاحظ الخصوصية الثانية المنافية لهذه الخصوصية كالحرارة مثلا أو عدم البرودة أو يلاحظ الإطلاق والسريان الطبيعي إلى أي فرد كان من دون خصوصیت دخل خصوصیت من الخصوصیات فی غرضه فهو الاطلاق و بهذا یظهر ان التقابل بین الاطلاق و التقید فی هذا المقام تقابل التضاد لا تقابل العدم و الملکه اذ لا بد من لحاظ ما اما ان يتعلق اللحاظ بخصوصیت خاصه وجودیه او عدمیه او يتعلق اللحاظ بعدم دخل هذه الخصوصیه فعدم النخل ملحوظ للآمر ولجاعل الحكم فلا بد للجاعل اما من ملاحظه الاطلاق او ملاحظه التقييد فهما متقابلان بتقابل التضاد فلو سلمنا الامر الثاني المقدمه الثانيه من ان استهاله التقييد يستلزم استهاله الاطلاق فيما إذا كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة في المقام لا يسعنا تسليم ذلك فإن التقابل بينهما تقابل التضاد فإذا كان أحد الزدين مستهيلا كان الزد الآخر واجبا وضروريا لا أن يكون الطرف الآخر مستهيلا إذ المفروض أنه ليس هنا شرك رابع ليس هنا إهمال حتى يقال لا هذا ولا ذاك بل الإهمال بل الأمر دائر بين التقييد بهذا القيد أو التقييد بما يزاده أو الإطلاق الذي هو القسم الثالث القسم الرابع غير معقول وهو الإهمال فإذا فرضنا أن التقييد بقصد الأمر مثلا مستحيل ومعلوم أن الواجبات غير مقيد بعدم قصد الأمر بحيث يكون هذا العدم مأخوذا هذا لا معنى له إذن يتعين أن يكون مطلقا بمقتضى قانون التضاد وأن استهالة أحد الزدين يستلزم استهالة الزد الآخر وليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ليقال إن استهالة الملكة تستلزم استهالة الآخر أيضا يعني العدم المقيد كالأمى والبسر على ما ذكرناه إذا ورد واجب ولم تكن قرينة على أنه تعبدي لا مانع من التمسك بالإطلاق وإثبات أنه توسلي بقي الكلام في شيء وهو أنه لو سلمنا هذه المقدمة وهي أن استهالة التقييد وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل عدم والملكة حتى في مقام الثبوت فهل الكبرى صحيح أن استهالة التقييد يستلزم استهالة الإطلاق أو الحال فيهما كما هو الحال في الزدين يعني لا يفرق الحال في مقام الثبوت لا يفرق الحال في مقام الثبوت بين أن يقال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد أو يقال بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة على كل حال ليس استهالة التقييد على تقدير تسليم الاستهالة مستلزما لاستهالة الإطلاق بدعوى أن الأعدام والملكة الحال فيها كذلك ويفعل الكلام في ذلك فيما بعد إن شاء الله.